بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 من مدرسة يوسف، وكنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية مع أول حوار وأول مشهد من هذه القصة العجيبة العظيمة التي تنوعت وتكاثرت فيها العظات والعبر، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عندما قص يوسف عليه الصلاة والسلام وأخبر أباه يعقوب بما رأى في المنام في حوار بين ابن البار وبين الأب المشفق، وهذه السورة تميزت بأنها تكاثرت فيها الحوارات، فحوار يعقوب مع يوسف ويعقوب مع أبنائه ويوسف مع إخوته والعزيز مع امرأة العزيز ومع يوسف والملك مع حاشيته ويوسف مع من معه في السجن، وهكذا ستجدون أن من خصائص هذه القصة وهذه السورة فيها عدة مشاهد مبنية على حوار، وهذا هو أول مشهد وأول حوار بين يوسف ويعقوب عليه السلام. عندما أخبر وقص يوسف هذا الخبر وهذه الرؤيا ليعقوب، كيف تعامل الآن يعقوب عليه السلام؟ يعقوب نبي وعالم جليل وصالح وابن نبي وجده نبي، ويوسف عليه السلام تربى في هذا البيت، تربى على الصدق وتربى على طهارة ونقاء النفس، وكان صغيرا، إما كان عمره 7 سنين وإما كان 12 سنة، فيعقوب الكبير النبي كيف تعامل مع هذا الطفل الصغير وجاء وأخبره بخبر عظيم؟ هذه الرؤيا وهذا الخبر وهذا المشهد الذي قصه يوسف على يعقوب سيغير مجريات أحداث عظيمة، كما يقال بالمصطلح المعاصر، ستتغير خريطة المنطقة فلسطين ومصر بسبب هذه الرؤيا وهذا المشهد الذي قصه على يعقوب. فكيف تعامل يعقوب عليه السلام مع طفله ومع ابنه؟ هل زجره؟ هل نهره؟ هل قال له اسكت؟ وهل قال له من أين تأتي بهذه الأمور؟ ومن أين تأتي بهذه القصص وهذه الأخبار؟ هل قال له اذهب ولا داعي لأن تتحدث بهذا الأمر، فهذا الأمر غير مهم أبدا؟ فإنه تعامل معه بمسؤولية عالية، وتعامل معه من قبيل الحرص والشفقة والرحمة والتلطف والود والحب وإرادة الخير له، وتعامل معه بجد ومسؤولية واهتمام. لم يهمل هذا الخبر ولم يهمل هذه القصة، فيعقوب عليه السلام كان بارعا بتأويل وتعبير الرؤى، فعندما أخبره بهذه القصة علم أن يوسف عليه السلام سيكون له مجدا ورفعة ومكانة وشرفا في الدنيا والآخرة، وسيرتفع على إخوته، وكان يوسف بمثابة مشروع العمر ليعقوب عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا هذا المعنى بمجريات مشاهد هذه القصة. وكان يعقوب يحب يوسف عليه السلام حبا شديدا، بحيث كان لا يستطيع أن يجلس ساعة من ليل أو نهار بلا يوسف، فكان متعلقا به لما أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن الخلق وحسن الخلق، جمع بين الأمرين يوسف عليه السلام. فيعقوب عليه السلام عندما علم وفهم بأن هذه الرؤيا هي بشرى تمكين ليوسف عليه السلام، ويعقوب الذي كان يشغله من تعبير هذه الرؤيا أمرين اثنين: الأمر الأول أن طريق التمكين محفوف بالعديد من الابتلاءات، وهذه سنة من سنن السابقين، وهذه سنة ربانية. لذلك جاء رجل إلى الإمام الشافعي وقال له: يا أبا عبد الله، أيما أفضل، أن يمكن للرجل أو يبتلى؟ يعني أيهما أفضل للإنسان، أن يمكن أولا أو يبتلى ثم يمكن؟ فقال له: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. هذا الأمر الأول والهاجس الأول. الهاجس الثاني عند يعقوب هو خوفه من كيد أبنائه ومن حسد أبنائه، لأنه علم في قراء ومن خلال البيت الواحد ومن خلال حياتهم اليومية أن نفوس أبناء يعقوب سيحسدون يوسف على هذه النعمة وعلى هذه المكانة، فهم يحسدونه لأن أباه يحبه أكثر منهم، فكيف لو علموا بأمر الرؤيا لازداد غضبهم ولازداد غيظهم ولازداد حسدهم. لذلك هنا عندما أجاب يعقوب عليه السلام أجاب بمسؤولية عالية، وأجاب بحكمة، وأجاب بدقة، ونصح يوسف قبل أن يعبر له الرؤيا، لأن يوسف عندما جاء وأخبر والده انتظر أن يعبر يعقوب له هذه الرؤيا ويقول له: سيحصل كذا وكذا، وأبشر، وستمكن، وسيكون لك كذا وكذا. ولكن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: يا بني، بداية قال: يا أبتي. وهذا هو الأدب المتبادل بين الابن وأبيه، قال: يا أبتي، قال: يا بني. وبني هو تصغير لابن، الابن تصغيرها بني، لأن يوسف كان صغيرا. وكذلك قالوا: قال له يا بني، من باب تمليح الخطاب، ومن باب تلطيف الخطاب، ومن باب إدخال السرور والمودة إلى نفسه وإلى قلبه. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا الخطاب فيه دلالة على الشفقة، شفقة يعقوب على يوسف، وفيه دلالة على المودة واللطف في الحوار وفي الخطاب، واللين والرحمة والرفق والحرص وحسن الخطاب والتوجيه، وكذلك بيان الحكم مع الدليل والتعليل، وكذلك تبسيط وتوضيح العبارات والكلمات بما يتناسب مع عمر يوسف، وكذلك بما يتناسب مع تفهيمه له، وأن لا يكون هنالك إشكال في خطابه معه، وغيرها من التوجيهات العظيمة العجيبة التي تضمنتها هذه الآية وهذا الجواب. فإذا كانت سورة يوسف وقصة يوسف هي مدرسة، فإن هذه الآية بحد ذاتها هي جامعة، وهي بستان مليء بالثمار ومليء بالعظات ومليء بالعبر كما سيأتي معنا. هنا بداية يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، نصحه ووجهه، قال له لا تتحدث ولا تخبر إخوتك بهذه القصة وبهذه الحكاية، ولم يذكر له ابتداء تعبير الرؤيا. ولا يشترط أن كل إنسان جاء لمعبر الرؤى طالبا منه أن يعبر له رؤياه أن يخبره بهذه الرؤيا، لا يشترط، فإن النصيحة قد تكون تكفي وقد تكون كافية في بيان الصواب وفي بيان النصح والترغيب والترهيب له. فهنا قال يا بني، وهنا هذه قراءة حفص القراءة العادية، وفي قراءة عند آخرين قال يا بني يا بني، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وفي قراءة أخرى قال يا بني بالكسر لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهذا التصغير كما ذكرنا فيه شفقة وفيه تحبيب وفيه صدق وإمحاض النصح ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال يا بني لا تقصص، أول توجيه وأول نصيحة وأول رد وأول جواب من يعقوب ليوسف، قال انتبه واحذر، فهذا الأمر خطير، وهذه الرؤية كبيرة وعظيمة، وهنالك أحداث ستحصل جسيمة، فانتبه لا تظهر هذا السر ولا تنشره ولا تخبر به أحدا، وخصوصا إخوتك الذين هم حولك والذين هم في بيت النبوة. وهنا قال لا تقصص ولم يقل لا تقص، في إشارة إلى أنه يبسط ويوضح ويفهم يوسف لأنه صغير، فإذا تخاطبت وإذا تحاورت وإذا تحدثت مع إنسان إما صغير العمر وإما مداركه قليلة أو ضعيفة أو أفهامه قد لا تصل مباشرة وبسرعة للكلمات التي يقولها، فلا بأس بأن تكرر ولا بأس بأن تبسط ولا بأس بأن توضح أكثر. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك حتى لا يحصل هنالك التباس في النصح وفي التوجيه، وتكون العبارات واضحة والعبارات صريحة، فلا تخاطبه بلغة قد يظن أنه فهم وهو لم يفهم. قال لا تقصص رؤياك، ولم يقل رؤيتك، في إشارة إلى أنه تقرر بأنها رؤيا منام. قال رؤياك، قلنا رؤيا هي الرؤيا في المنام، ورؤيا بالتاء المربوطة هي التي في اليقظة النظر، فقال رؤياك في إشارة إلى أنها رؤيا. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، من هم إخوته المعنيون في قوله على إخوتك؟ هو لديه 11 أخا، ولكن المقصود هنا 10 الذين هم إخوة وليسوا أشقاء ليوسف عليه السلام. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تخبرهم ولا تعلمهم ولا تتحدث معهم بهذا الأمر. ما السبب؟ مع أنه صغير ولكن لم يتعامل معه بطريقة الأمر والنهي. الآن كثير من الآباء يقول لابنه لا تفعل هذا ولا تذهب إلى مكان إلى المكان الفلاني ولا تمشي مع فلانا، ولكن الصواب أن يبين له ويعلل له ويوضح له لماذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. الآن يوسف طفل يستغرب، إخوتي أبناء نبي وتربوا في بيت معنا، يأكلون معنا وينامون معنا ونلعب سويا وأعرفهم، ما السر بأن أباه قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ فعلل له قال فيكيدوا لك كيدا، أي لأجل أن لا يكيدوا لك، قال فيكيدوا لك، انتبه، فإن الكيد الذي سيحصل سيتحينون الفرص وسيتحايلون وسيبذلون كل ما بوسعهم من أسباب حتى يوقعوا بك أنت تحديدا لا غيرك، سيكيد لك. والكيد هو إخفاء عمل يضر المكيد، والكيد هو الإيذاء وإيصال الضر والشر بخفاء، والكيد هو الاحتيال الخفي بقصد الإضرار بآخر. قال: لا فيكيد، أي يحتال لك حيلة يردونك فيها، أي يفعل لأجلك أو لإهلاكك تحيلا عظيما. قال: كيدا مفعول مطلق، وجاء نكرا في إشارة إلى تعظيم وفي إشارة إلى تهويل هذا الكيد. قال: فيكيد لك كيدا عظيما، فانتبه واحذر. لذلك جاء نكرا، فيحتمل التهويل ويحتمل التقليل، حتى يأخذ يوسف هذه الوصية وهذه النصيحة محمل الجد. قال: فيكيد لك كيدا عظيما، وحتى لا يقع في نفسه سوء الظن بإخوته وما يدخل في نفسه من الحقد ومن الحسد ومن الغل عليهم، قد تأتي كيدا بأن الأمر يسير وأن الأمر ليس كبير والأمر ليس عظيما، فلا تحمل هذه النصيحة ما لا تحتمل. قال: فيكيد لك كيدا، أي كيدا يسيرا بمعنى آخر. وكان يوسف عليه السلام كأنه استغرب: هل يعقل أن إخوتي الذين يفترض أنهم يحبونني وأنا أحبهم، وهذا الأصل في علاقة الأخوة، أن يصدر منهم هذا الأمر وقد تربوا في بيت النبوة؟ وحتى يزيل يعقوب عليه السلام هذا الإشكال وهذا الغموض وهذا الأمر الذي قد يدخل إلى نفس يوسف، قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. انتبه يا يوسف، فإن هذا الكيد الذي قد يحتمل أن يصدر من إخوتك فإنه ليس منهم، بل إن الشيطان هو الذي يسول لهم، وهو الذي يوسوس، وهو الذي يضل، وهو الذي يغوي، وهو الذي يأمرهم بهذا الكيد، فليس الأمر منهم، فانتبه ولا تسيء الظن بهم حتى يبقى رابط المودة بينه وبين إخوته. والشيطان هو اسم يطلق على إبليس وعلى ذريته وعلى أعوانه، ومأخوذ من الشطن. الشطن أي إذا بعد عن الخير فهو البعيد عن كل خير، وهو البعيد عن رحمة الله، لذلك سمي شيطانا، وهو يأتي بمعنى المتمرد. إن الشيطان، وجاء مؤكدا ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا قدم ما من شأنه التأخير، أصل السياق إن الشيطان عدو مبين للإنسان، ولكن قال إن الشيطان للإنسان، وتقديم ما من حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر، في إشارة إلى أن الشيطان ليس له عداوة إلا مع الإنسان، وخص هذه العداوة وكأن عداوة الشيطان هي عداوة أزلية من المهد إلى اللحد، لذلك فهي من قبيل العداوة الحقيقية وهي من قبيل العداوة المحضة، لذلك فإن أعظم عداوة للإنسان هي عداوة الشيطان، وإن أعظم ما يدفع عداوة الشيطان هو الامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى. لا يطرد هذه العداوة ولا يصرف شر الشيطان عنك مثل الطاعة، فإن الشيطان يفر من القرآن ويفر من الذكر ويفر من قيام الليل ويفر من الصلاة. فعداوة الشيطان عداوة أصلية مع الإنسان، وعداوة الإنسان مع الشيطان هي عداوة دفع بأن يدفع ضره وأن يدفع شره عنه. لذلك بدأت القصة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي عداوته بينة ظاهرة لا تخفى على أحد. وختمت القصة: قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تأملوا، من البداية بدأ تحريش الشيطان وكذلك في الأخير. فهذه الجملة إن الشيطان للإنسان عدو مبين جاءت للتعليل ولبيان السبب الذي أخبر به يعقوب قال فيكيدوا لك كيدا، فإن الشيطان عداوته ظاهرة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يصرف عنه شر الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال إن الشيطان، قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كذلك عندما سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله علمني أو مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو وشر الشيطان وشركه أي حبائله ومصائده، وفي زيادة وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الشيطان في القرآن في إشارة للتحذير من خطواته، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي إشارة لكثرة وساوسه، وفي إشارة لخطورته، وفي إشارة لاجتناب الأسباب التي تورد طريقه. إذن الشيطان عداوته خطيرة. وتبقى فائدة أخيرة في هذا اللقاء، هل يوسف عليه السلام امتثل لأمر يعقوب ولم يقص هذه الرؤيا على إخوته؟ الذي يظهر من خلال تربية يعقوب ليوسف ومن خلال كمال خلق يوسف عليه السلام وبره بأبيه أنه امتثل ولم يخبر إخوته بشأن هذه القصة وبشأن هذه الرؤيا. إذن كان جواب يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكما اعتدنا في مدرسة يوسف هذه الآية فيها العديد من الهدايات والعظات والوقفات التي نحتاج لها في حياتنا اليومية وفي حياتنا الأسرية وفي حياتنا الاجتماعية في حياتنا العملية. سنرجع الحديث عن هذه الهدايات والفوائد العظيمة المهمة في هذه الآية في دروس قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القرآن ويستمعون الحديث ويستمعون العلم فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.